مش هتفضل بينا فاخرين. ولعن الفداء مثل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. مع ذلك الكلام في الأمر الخامس المعقود لتحرير محل النزاع من ناحية شمول وعدم شمول النزاع لجميع أقسام الواجب ولجميع أقسام الحرام. هل أن النزاع يختص ببعض أقسام الوجوب وببعض أقسام التحريم أو لا أن النزاع شامل لجميع الأقسام؟ قلنا أن المصنف التزم بالشمول والتعميم لكل الأقسام وذكر على ذلك ثلاث قرائن تقدم الكلام في القرينتين الأولى والثانية. القرينة الأولى كانت عموم ملاك النزاع، الملاك في النزاع عام كما يشمل الواجب العيني مثلا والحرمة العينية، يشمل الواجب التخييري والحرمة التخييرية كما يشمل النفسيين، يشمل الغيريين، العين التعيينيين يشمل التخييريين العيني والكفائي. على أي حال عموم الملاك يقتضي تعميم النزاع إلى جميع الأقسام، القرينة الأولى اللي تقدمت. والقرينة الثانية هي أدلة المستدل على الامتناع أو المستدل على الجواز، أيضا الأدلة عامة، من قال بالامتناع وقال بلزوم اجتماع الضدين استدل ببعض الأدلة. هاي الأدلة إذا لوحظت كما تجري في النفس تجري في الغير وفي سائر الأقسام الأخرى. هاي القرينة الثانية على التعميم. والمثال لذلك هذا ما ذكرناه أمس، المثال لذلك هو ما لو قال المولى مثلا صم أو صلي، صم أو صلي هذا واجب تخييري، وقال أيضا المولى لا تتصرف في الدار أو لا تجالس الأغيار. المصنف حتى بأمثلة يراعي السجعة، قال صم أو صلي على نحو الوجوب التخييري، وقال لا تتصرف في الدار أو لا تجالس الأغيار على نحو بنحو التحريم التخييري. الأول هذا واجب تخييري، يقول أنت مخير إما أن تصوم وإما أن تصلي، يجب عليك أحد الأمرين. والثاني هذا حرمة تخييرية، هاي أول مرة نسمع بالحرمة التخييرية، حرمة تخييرية يقول له إما أن لا تتصرف في الدار وإما أن تمتنع عن مجالسة الأخيار، لا تتصرف في الدار أو لا تجالس الأخيار. كيف يمتثل الحرمة التخييرية؟ بأن يمتنع عن أحد الشيئين ولا بأس أن يرتكب الآخر، وبذلك يكون قد امتثل الحرمة التخييرية. كيف يخالف الحرمة التخييرية؟ يخالف الحرمة التخييرية بأن يرتكب الأمرين معا، إذا ارتكب الأمرين معا يكون مخالفا قطعا. مثال الحرمة التخييرية غير هذا المثال حتى يكون واضح، ما لو اضطر المكلف إلى شرب الخمر أو التصرف في الدار المغصوبة، إذا اضطر إلى شرب الخمر أو التصرف في الدار المغصوبة هذا الاضطرار يبيح له التصرف في أحد الأمرين، يبيح له أحد الأمرين، لكن الثاني لابد أن يبقى على تحريمه، ما هو موجب لرفع اليد عن الحرمة في الثاني. هذا مثال للحرمة التخييرية ربما أوضح من مثال المصنف، لكن حتى نطبقه على كلام المصنف، إذا اضطر إما إلى أن يشرب الخمر وإما إلى أن يتصرف في الدار المغصوبة مضطر، فإذا شرب الخمر ورفع اضطرارة التصرف في الدار المغصوبة يبقى على الحرمة، ما هو موجب لرفع اليد عن تحريمه. فبالتالي نقول له أنت مخير في ارتكاب أحد الأمرين، فإذا ارتكب الأول يكون الثاني حراما، وإذا ارتكب الثاني يكون الأول حراما. هذا هو الحرمة التخييرية، يعني الشارع يمنع من أحد الأمرين ويبيح له الأمر الآخر. على أي حال، إذا قال المولى صم أو صلي، وقال لا تتصرف في الدار أو لا تجالس الأخيار، الأول هو وجوب تعييني، الثاني وجوب حرمة تخييرية. الأول وجوب تخييري، الثاني حرمة تخييرية. المصنف يقول كما أن النزاع يجري في الحرمة والوجوب التعيينيين، النزاع أيضا يجري في الحرمة والوجوب التخييريين. في مثالنا هذا، كيف يجمع المكلف بين الأمرين؟ في المثال المعروف، الحرمة التعيينية هي حرمة الغصب، والوجوب التعييني هو الصلاة. شلون يجمع بين الأمرين؟ واضح، يجمع بين الأمرين بأن يصلي في الدار المغصوبة. هذا في الحرمة التعيينية والوجوب التعييني واضح. في مثالنا كيف يجمع بين الأمرين حتى يدخل في محل نزاعنا؟ مصنف مو يقول ماكو فرق بين التعييني والتخييري والتعييني، شلون يدخل في محل نزاعنا؟ لابد أن يجمع المكلف بين الأمرين، بين المأمور به وبين المنهي عنه. فنشوف كيف ينطبق محل الكلام والنزاع على التخييرية. كيف يجمع بين صم أو صلي وبين لا تتصرف في الدار أو لا تجالس الأخيار؟ كيف يجمع بين الأمرين؟ بأن يصلي في الدار ويجالس في نفس الوقت الأغيار، يجالس الأغيار ويصلي في الدار، وبذلك يكون قد جمع بين الواجب والحرام. جمع بين الواجب بأن جاء بالصلاة صلى، ومواجب تخييري أحد طرفي التخيير الصلاة هو صلى. جاء بالحرام شلون؟ بأن يجمع بالأمرين، قلنا مخالفة الحرمة التخييرية فيما إذا جمع بين الأمرين، فيجمع بين الصلاة في الدار وبين مجالسة الأغيار. إذا جمع بين الأمرين يكون قد ارتكب الحرام، ففي نفس الآن يكون قد ارتكب حراما وأدى الواجب، فيدخل في محل كلامنا، نقول بالامتناع ونقول بالجواز. فالمصنف يقول الحق هو أن النزاع شامل لجميع الأقسام، كما ذكر هذا المثال، وذكر ثلاث قرائن: القرينة الأولى عموم الملاك، عموم ملاك النزاع، والقرينة الثانية هي الأدلة المستدل بها، والقرينة الثالثة اللي أمس أشرنا مجرد إشارة هي إطلاق لفظ الأمر والنهي في العنوان. المحققون عنونوا المسألة باجتماع الأمر والنهي في واحد، وأطلقوا الأمر والنهي من دون تقييد. الإطلاق يعني الشمول لجميع الأقسام، هذا الأمر سواء كان نفسيا أو غيريا يكون مشمولا، النهي سواء كان نفسيا أو غيريا يكون مشمولا. هم لم يقيدوا باجتماع الأمر النفسي والنهي النفسي، مثلا هم لم يقيدوا، الإطلاق يدل على التعميم لجميع الأقسام. في مقابل هاي القرينة الثالثة، إذن احنا صار عندنا ثلاث قرائن، في مقابل هاي القرينة الثالثة هناك دعويان للتخصيص، فكأنما أكو مناقشتين في هاي القرينة الثالثة. المناقشة الأولى هي أن صاحب الفصول ادعى التخصيص بالإيجاب والتحريم النفسيين العينيين التعيينيين. صاحب الفصول قال أن النزاع لا يشمل الغيريين ولا يشمل الكفائيين ولا يشمل التخييريين، وإنما النزاع خاص في الحرام والواجب النفسي دون الغيري، والعيني دون الكفائي، والتعييني دون التخييري. شنو دليلك على ذلك؟ الدليل على ذلك قال هو أن العنوان وإن كان مطلقا عنوان المسألة وإن كان مطلقا إلا أن هذا الإطلاق منصرف إلى خصوص هاي الأقسام التي ذكرنا، النفسي والعيني والتعيين. هذا الإطلاق منصرف إلى خصوص هاي الأقسام الثلاثة، ومر علينا في دراساتنا السابقة أن عدم الانصراف شرط من شرائط التمسك بالإطلاق. لا يمكن التمسك بالإطلاق مع وجود الانصراف إلى حصة خاصة من الطبيعة المطلقة. الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق. فإذا صاح بالفصول ناقش هاي القرينة على المصنف وقال هاي القرينة ليست تامة، وذلك الانصراف الأمر والنهي إلى خصوص النفس دون الغير، والعين دون الكفائي، والتعيين دون التأخيري. فإذا بعد لا تقولون أن العنوان مطلق، وما يمكن التمسك بإطلاق العنوان كقرينة على الشمول بدعوى الانصراف. المصنف يرد هاي الدعوة ويقول: أما في المادة، أما في مادة الأمر والنهي، فهذا الانصراف المدعى ممنوع وباطل. يعني حينما يقول المولى آمرك بكذا، يقول هاي آمرك لا تنصرف إلى النفس دون الغير، ولا تنصرف إلى العين دون الكفاء، والتعين دون التخيير. المادة الانصراف، دعوة الانصراف في المادة دعوة بعيدة غاية البعد، ودعوة من دون قرينة ومن دون دليل. هذا الانصراف دعوة الانصراف فيها تعسف واضح. الانصراف في شنو؟ في المادة. نعم، يقول في صيغة الأمر أو صيغة النهي، هاي دعوة الانصراف ليست ببعيدة وقد تكون مسلمة، لكن مع ذلك هذا الانصراف احنا منجعله مانعا من التمسك بالإطلاق. حتى إذا أمكن تصوير الانصراف في الصيغة لا في المادة، هذا الانصراف أيضا احنا نمنعه، وبالتالي نبقى نتمسك بإطلاق الأمر والنهي في العنوان ونعمم لجميع الأقسام. على أساس شنو نمنع؟ على أساس شنو؟ على أساس أن الانصراف لو سلم صغرويا، إذا قبلنا الانصراف في الصيغة صغرويا وقلنا ماكو مانع من الانصراف، لكن مع ذلك هذا الانصراف لا يمنع من التمسك بالإطلاق. الانصراف لو سلم صغرويا هو لا يمنع من التمسك بالإطلاق، وذلك لأن كل انصراف لابد إلى من منشئ للانصراف. يعني الطبيعة إذا كانت مطلقة وادعى مدع أن هاي الطبيعة تنصرف إلى حصة خاصة، شنو منشئ هذا الانصراف؟ لابد من منشئ. المنشئ في انصراف الصيغة إلى خصوص النفس دون الغير وهكذا سائر الأقسام، قد يكون المنشأ هو غلبة الوجود، الغلبة والكثرة الوجودية. يعني وجود الواجبات النفسية المستفادة من الصيغة أكثر من الواجبات الغيرية المستفادة من الصيغة، ولذلك لأجل هاي الغلبة، لأجل الغلبة الوجودية، لأجل الغلبة الوجودية ينصرف الإطلاق إلى خصوص النفسي. ومن الواضح جدا أن الغلبة الوجودية التي قد توجب الانصراف، هذا الانصراف لا يمنع من التمسك بالإطلاق، لأن الانصراف الذي يمنع من التمسك بالإطلاق كما قرأنا في المطلق والمقيد، الانصراف الذي يمنع من التمسك بالإطلاق هو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال الذي يوجب الأنس الذهني بين اللفظ وبين حصة خاصة من الطبيعة، حصة خاصة من المطلق. هذا الانصراف هو الذي يمنع من التمسك بالإطلاق، وإلا مجرد الغلبة الوجودية هاي لا تمنع من التمسك بالإطلاق. فإذا المصنف يرد هاي الدعوة، دعوة الانصراف. يقول أولا دعوة الانصراف غير مقبولة وغير مسموعة في المادة. نعم إذا سمعت في الصيغة فمع ذلك هذا الانصراف لا يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا المناقشة الأولى وجوابه. المناقشة الثانية في الإطلاق ومنع التمسك بالإطلاق هو أنه هو قد يدعى أن اللفظ وإن كان مطلقا في العنوان الأمر والنهي وإن كانا مطلقين في العنوان، لكن مع ذلك هما ظاهران في خصوص النفس والعيني والتعيين. ليش؟ بسبب الإطلاق ومقدمات الحكمة، بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة. يعني مقدمات الحكمة تقتضي حمل لفظ الأمر على النفس دون الغير، وتقتضي حمل لفظ النهي على النفس دون الغير. ليش؟ لوضوح أن النفسية لا تحتاج إلى مؤنة بيان زائدة. يعني صحيح هو قال هل يجتمع الأمر والنهي، لكن الأمر حينما يطلق ينصرف، أو لنقول ينصرف عفوا ينصرف تقدم، لفظ الأمر حينما يطلق بمقتضى مقدمات الحكمة لابد أن يحمل على النفس. ليش؟ لأن النفس هو الذي لا يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة في مقام الإثبات. أما الغير لا يكفي فيه لفظ الأمر، وإنما يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة. وتقدم هذا الكلام في بعض أبحاث الصيغة، الإطلاق يقتضي الحمل على النفسية بمقتضى مقدمات الحكمة لعدم حاجة النفسية إلى المؤنة الزائدة في البيان، بخلاف الغير هو الذي يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة. المصنف أيضا يجيب على ذلك ولا يرتضي، ويقول هذا الظهور الناشئ من مقدمات الحكمة إنما يسلم إذا تمت مقدمات الحكمة. إذا تمت مقدمات الحكمة هذا النقاش يكون مقبولا. صحيح فعلا أن النفس لا يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، وفعلا أن الغير يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، وأن مقدمات الحكمة تقتضي حمل لفظ الأمر المطلق على الأمر النفسي دون الغير، هذا كله مقبول، لكن هذا إنما يتم في ظرف تمامية مقدمات الحكمة. ومن مقدمات الحكمة عدم نصب القرينة على الخلاف. يقول المصنف وهذا الشرط، وهاي المقدمة من مقدمات الحكمة ليست تامة، هاي المقدمة ليست تامة، وذلك بمقتضى القرينتين الأولى والثانية، عموم الملاك وعموم أدلة الطرفين. هذا قرينة دالة على أن المقصود بالأمر هو المطلق، قرينة مانعة من تمامية مقدمات الحكمة وتخصيص الأمر بخصوص النفس دون الغير. يعني إحنا شو وقت نتمسك بالإطلاق، شو وقت نتمسك بمقدمات الحكمة اللي تكون ظاهرة في معنى من المعاني، غير لابد أن تتم مقدمات الحكمة، لابد أن تتم. شنو مقدمات الحكمة؟ واحدة من مقدمات الحكمة عدم نصب القرينة، والقرينة في المقام موجودة، فإذا هاي المقدمة من مقدمات الحكمة ليست تامة، فبعد ما تنفع مقدمات الحكمة في إثبات أن المقصود بالأمر هو النفس دون الغير، والنهي هو النفس دون الغير، لعدم تمامية مقدمات الحكمة. وبذلك يخلص المصنف إلى التعميم بتمامية هاي القرائن الثلاث، حتى قرينة إطلاق العنوان تامة، فلا يناقش بالانصراف ولا يناقش بمقتضى مقدمات الحكمة. قال الخامس، لا يخفى أن ملاك النزاع، هاي أمس قريناها بس لا بأس أن نعيدها، لا يخفى أن ملاك النزاع، هاي القرينة الأولى، لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم، هاي القرينة الأولى. شنو القرينة؟ عموم الملاك، الملاك عام، فليش إحنا نجي نقيد في بعض الأقسام دون البعض الآخر؟ هو الملاك عام. فلا بد أن يكون حل النزاع عاما تبعا لعمومية الملاك. هذا أولا، لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم أولا. ثانيا، كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي، هاي اللي احنا ذكرناها قرينة الثانية، كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي، هاي جعلناها ثالثة لطول الكلام فيها. احنا ذكرنا عموم الأدلة، كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي، إذن هذا إطلاق لفظ الأمر والنهي في العنوان أيضا يقتضي التعميم. كما هو قضية يعني كما هو مقتضى، هو عليه من يعود. أحسنتم، التعميم اللي مفهوم يعم، أحسنتم، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى. كما هو يعني التعميم مقتضى إطلاق لفظ الأمر والنهي. ونوقش في الإطلاق بنقاشين، النقاش الأول قال ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف. هذا قلت المدعي للانصراف صاحب الفصول، هو ذكر في صفحة 123 صاحب الفصول قال وإطلاق الأمر والنهي في العنوان ينصرف إلى النفسيين العينيين التعيينيين. المصنف يجاوبه يقول ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما، في المادة، في المادة هذا الانصراف مو مقبول أصلا. مادة الأمر تقول آمرك بكذا، هاي من تنصرف إلى النفس دون الغير؟ لا، قد يكون الأمر أمرا نفسيا، الانصراف ممنوع. يقول ودعوى الانصراف في المادة غير خالية عن الاعتساف. العسف هو الأخذ على غير الطريق، ومنه التعسف والاعتساف. تعسف يعني شنو؟ يعني الأخذ على غير الطريق. في محل كلامنا، في محل كلامنا المادة تتجه إلى الدلالة على معنى من المعاني، هذا الخصم صاحب الفصول يجر ويسحب هذا اللفظ إلى الدلالة على معنى آخر، فيأخذ هذا اللفظ على غير طريقه، هو يتجه إلى الدلالة على الإطلاق، هو يقول لا هذا مو مطلق، هذا منصرف، هذا تعسف. التعسف والاعتساف واحد، لكن المصنف اختار الاعتساف على التعسف حتى يسوي سجعة. ودعوى الانصراف والاعتساف، يقول ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف، وإن سلم في صيغتهما. هذا الانصراف قد يكون مسلما وليس ببعيد في الصيغة، بعيد غاية البعد في المادة، لكن في الصيغة قد لا يكون بعيدا، وقد يكون مسلما، لكن مع ذلك هذا الانصراف لا ينفع في منع التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن هذا الانصراف انصراف وجودي وليس انصرافا استعماليا. يقول غير خالية عن الاعتساف، وإن سلم يعني الانصراف في صيغتهما، في صيغة الأمر وصيغة النهي، مع أنه فيهما ممنوعون، مع أن الانصراف فيها في الصيغة ممنوعون. ليش ممنوع؟ لما ذكرناه من أن هاي الغلبة لو سلمت غلبة الوجود هي لا تنفع في منع التمسك بالإطلاق. هاي المناقشة الأولى في الإطلاق. المناقشة الثانية يقول نعم، لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الإطلاق بمقدمات الحكمة غير الجارية في المقام. هاي المقدمات الحكمة إنما تنفع، وتثبتنا شو تثبت هاي المرة مقدمات الحكمة؟ شوفوا إخواني، مقدمات الحكمة عادتين تثبت التعميم، يعني اعتق رقبة حينما نجري مقدمات الحكمة في الرقبة، شو تثبت لنا مقدمات الحكمة؟ التعميم للمؤمنة وغير المؤمنة، لكن في مقامنا هاي مقدمات الحكمة تقتضي التخصيص. ليش؟ لأن المصنف يدعي التعميم ومقدمات الحكمة تقتضي التخصيص، تقتضي التخصيص. المصنف يقول هاي المقدمات ليست نافعة، مقدمات الحكمة ليست نافعة، ليش تقتضي التخصيص؟ يعني هو المصنف يدعي، خليته نقصر نظرنا على النفس والغير، المصنف يقول أن الأمر في العنوان يعم النفسي والغير، النفسي والغير. إجا الخصم شي يقول؟ يقول لا، مقدمات الحكمة في لفظ الأمر تقتضي التخصيص لخصوص النفسي. ليش؟ بحجة أن النفسي لا يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، والذي يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة مفقودة هو الوجوب الغيري. فمقدمات الحكمة تساعد على حمل اللفظ على خصوص النفسي. المصنف يجاوب يقول هاي مقدمات الحكمة تنفع في التخصيص إذا كانت تامة، وهي ليست تامة. ليش؟ لأن واحدة من مقدمات الحكمة عدم نصب القرين على الخلاف، أعبر الخلاف، لأن إحنا في محل كلامنا نريد نثبت مقدمات الحكمة التخصيص، فما أقدر أقول عدم نصب القرين على التخفيف، لأن إحنا بالعكس نريد نثبت التعميم. المصنف يريد يثبت التعميم، والخصم يريد يثبت بمقدمات الحكمة الاختصاص بالنفس دون الغير. فالمصنف يرد هاي المناقشة، يقول مقدمات الحكمة إنما تنفع لإثبات الاختصاص بالنفس دون الغير إذا لم تكن هناك قرينة على التعميم، وفي المقام عندنا قرينة على التعميم. شنو مصنفنا تفضل؟ قال عندنا قرينتين، عندنا عموم الملاك وعندنا الأدلة. نرجع للقرينتين اللي ذكرناهم سابقا، هاي قرينة على التعميم، فلا تتم مقدمات الحكمة. يعني بعبارة أخرى، الأصحاب حينما ذكروا العنوان وقالوا اجتماع الأمر والنهي، هم لم يطلقوا لفظ الأمر والنهي، وإنما نصبوا قرينة على تعميمه. شنو القرينة؟ عموم الملاك والأدلة. قال نعم، لا يبعد دعوى الظهور والانسباب من الإطلاق بمقدمات الحكمة غير الجارية في المقام. مقدمات الحكمة مو جارية، فمن انتهي بمقدمات الحكمة إلى التخصيص؟ ليش؟ يقول لما عرفته من عموم الملاك لجميع الأقسام. هاي وين عرفته؟ الآن في صدر البحث، هاي القرينة الأولى. وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام، هاي وكذا، هاي إشارة إلى القرينة اللي إحنا ذكرناها، قرينة شنو ثانية ذكرناها أمس، اللي هي بالتالي القرينة الثالثة على دعوة المصنف. عموم الأدلة التي ذكرت في النقض والإبرام، هاي الأدلة عامة ما تختص ببعض أقسام الواجب وببعض أقسام الحرام. يقول وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام، مثلا اجي إلى مثال هذا اللي ذكره، مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما، يعني ايش قال؟ قال صوم أو صلي على نحو التخيير. وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار. وكذلك يعني شنو؟ يعني وكذلك يعني تخييرا، يعني نهى على سبيل النهي التخييري، فصار عندنا وجوب تخييري وصار عندنا تحريم تخييري. المصنف يقول النزاع يجري في هذين الخطابين التخييريين كما يجري النزاع في الخطابين التعيينيين، مثل صلي ولا تغصب. صلي ولا تغصب هذا وجوب وتحريم تعييني، صلي أو صوم ولا تتصرف في الدار أو لا تجالس الأغيار، هذان خطابان تخييريان. يقول تماما مثل العينيين. يقول مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما، وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار، فصلى، شوفوا يعني بعبارة أخرى، فجمع المكلف بسوء اختياره بين الأمرين. شلون يجمع بسوء اختياره بين الأمرين؟ بأن يصلي فجاب الأمر. شلون يجيب شلون يخالف الحرمة التخييرية؟ بأن يجمع بين الأمرين. يقول فصلى فيها، يعني صلى المكلف في الدار، جاب الشق الأول من الحرمة التخييرية مع مجالستهم، مع مجالسة الأخيار، جاب الشق الثاني من الحرمة التخييرية. وبذلك هذا المصلي صاحبنا اللي يصلي في الدار مع مجالسة الأغيار تماما مثل اللي يصلي في الدار المغصوبة في مثالنا المعروف، يجمع بين الطبيعتين بسوء اختياره. كان يقول مثلا إذا أمر كان حال الصلاة فيها، حال الصلاة في الدار مع مجالسة الأغيار في مثالنا هذا التخيري، حالها يعني حال الصلاة كما إذا أمر بها تعيينا قال صلي، ونأها عن التصرف في الدار كذلك يعني تعيينا قال لا تغصب. هذا مثالنا المعروف اللي دائما نمثل به. حال الصلاة في شنو؟ في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء أدلة الطرفين، هاي مجيء أدلة الطرفين يفسر مقصوده من ما وقع في البين من النقض والإبرام اللي احنا قلنا عموم الأدلة الآن قاعد يصرح به. يقول ومجيء أدلة الطرفين وما وقع من النقض والإبرام في البين فتفطن. هذا بالنسبة إلى الأمر الخامس. الأمر السادس اللي يذكر في هاي الأمور المقدمة قبل الخوض في أصل الباحث، الأمر السادس معقود لتحقيق حال اعتبار قيد المندوحة. نريد نشوف هل يعتبر قيد المندوحة في شنو يعتبر؟ في محل النزاع؟ هل يعتبر في محل النزاع المندوحة؟ فشنو؟ بحيث لا يجري النزاع إلا إذا كان للمكلف مندوحة، أما إذا ما كان إلى مندوحة فلا يجري النزاع. شنو المقصود بالمندوحة؟ المندوحة تعني السعة والفسحة بأن يتمكن المكلف من أن يمتثل الأمر في غير المجمع. المكلف عنده مندوحة عنده سعة يعني شنو؟ يعني يتمكن من أن يمتثل الأمر في غير المجمع ويحترز عن المجمع. في مثالنا المعروف صلي ولا تغصب، صلي ولا تغصب إذا كان للمكلف مندوحة يعني شنو؟ يعني يمكن للمكلف أن يجتنب الأرض المغصوبة وأن يصلي في مكان آخر مباح، فلا يجمع بين الطبيعتين بين الصلاة وبين الغصب. أما إذا ما كان إلى مندوحة يعني شنو ما إلى مندوحة؟ كما لو كان محبوسا في الأرض المغصوبة، إذا أراد أن يصلي فلا بد أن يصلي في الأرض المغصوبة، هو محبوس تمام الوقت ما بين الطلوعين محبوس في دار مغصوبة، فإذا يريد يصلي لا يصلي إلا في الدار المغصوبة، فلا بد أن يجمع بين الطبيعتين، وما عنده مجال ما عنده سعة. مرة عنده مجال عنده سعة هو بسوء اختياره يجمع بين الطبيعتين، هو يترك الصلاة في المسجد، هو جار للمسجد يترك الصلاة في المسجد يصلي في الدار المغصوبة، فعند مندوحة. هل يعتبر قيد المندوحة حتى يجري النزاع بالجواز والامتناع؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد؟ هذا النزاع هل هو مختص بمن ترك الصلاة في المسجد مثلا وصلى في الدار المغصوبة، لو يشمل حتى المحبوس في الدار المغصوبة حتى إذا لم تكن هناك مندوحة أيضا هذا النزاع يجري؟ فإذا الشرط هو المندوحة، قيد المندوحة. المشروط هو شنو؟ المشروط هو محل النزاع. هل أن محل النزاع مشروط بالسعة والفسحة أو ليس مشروطا فيجري النزاع سواء كان له مجال أو لم يكن له مجال، سواء كان متمكنا من الاحتراز عن المجمع أو لا؟ هذا الأمر السادس معقود لتحقيق هاي النقطة. ما الصحيح؟ هل أن الصحيح هو الاعتبار أو عدم الاعتبار؟ التزم البعض باعتبار قيد المندوحة، البعض قال لابد من تقييد النزاع بقيد المندوحة، والبعض ذكر هذا القيد في عنوان المسألة. لابد من تقييد النزاع. النزاع لا يجري إذا لم يكن للمكلف مندوحة. إذا كان المكلف مضطرا إلى الصلاة في الأرض المغصوبة النزاع لا يجري. ليش لا يجري؟ قالوا لأن النتيجة محسومة، محسومة ومعلومة. شنو النتيجة؟ لابد من الالتزام بالامتناع، لابد من الالتزام بالامتناع. يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيما إذا لم يكن للمكلف مندوحة. إذا ما كان للمكلف مندوحة ما كان يتمكن من الصلاة إلا في الأرض المغصوبة، ما يمكن أن نلتزم بالجواز. ليش؟ لأن الالتزام بالجواز يعني التكليف بغير المقدور. يعني شنو جواز إخواني؟ يعني شنو يجوز أن يجتمع الأمر والنهي؟ يعني نقول له هاي صلاتك في الأرض المغصوبة، أنت أهم أمور بيها وعفي عليك وزين تسوي تصلي، وهم منهي عن الصلاة. ليش؟ لأن هذا غصب. فيجتمع الأمر والنهي في الصلاة في الأرض المغصوبة. هذا شنو معناه؟ معناه أن المكلف يطلب منه أن يخرج من الدار المغصوبة ويصلي في مكان آخر. منهي عن الغصب يعني شنو؟ يعني يقول له أطلع من الغصب، لا تبقى بالدار المغصوبة، مع أن المكلف شنو؟ مجبور، محبوس. فشنو معنى الالتزام بالجواز؟ يعني شنو؟ يعني التكليف بغير المقدور، التكليف بما لا يطاق. يقول له أنت مأمور بالصلاة، يقول إيه فعلا أنا قاعد أصلي. ما يمكن أن نقول له أنت مأمور أو منهي عن الغصب، يقول أنا ما أقدر أطلع من الغصب، أنا محبوس ما عندي مندوحة. فإذا جريان النزاع مع عدم المندوحة هذا ما له مجال، ولا بد أن لا نتنازع ولا نختلف، ولا بد أن نتفق على الامتناع، ولا يمكن أن يتصور القول بالجواز. أكو واحد يتوهم القول بالجواز وأن يجوز أن يجتمع الأمر والنهي، فأنت مخاطب بالأمر مخاطب بالنهي. لا يمكن النهي عن الغصب بالنسبة إلى المحبوس في الدار المغصوبة. فإذا اجتماع الأمر والنهي وجوازه هذا تكليف بغير المقدور، تكليف بما لا يطاق، أو قل بتعبير المختصر تكليف بالمحال. يعني أن يكلف بالخروج من الدار المغصوبة هذا تماما تماما كما لو كلف المولى عبده بالطيران بالسماء، يقول له طير. هذا شو نسميه؟ هاي التكليف بالطيران بالسماء شو نسميه؟ تكليف بالمحال. هذا تكليف بالمحال. لذلك التزم البعض باشتراط قيد المندوحة حتى يجرى النزاع. لابد من أن يكون المكلف في سعة، وهو بسوء اختياره يجمع بين الأمرين. هو بإمكانه أن يصلي في بيته ويروح يصلي في الدار المغصوبة، يجمع بين الغصب وبين الصلاة بسوء اختياره. فسوء الاختيار والمندوحة لابد أن يؤخذ أيضا في النزاع، وإلا لم يجرى النزاع. هكذا التزم البعض، بل البعض ترقى وقال قيد المندوحة أمر معتبر وواضح الاعتبار، أمر واضح الاعتبار. وإنما لم يذكر البعض قيد المندوحة في العنوان وأطلق العنوان لا لأجل إرادة الإطلاق، وإنما اعتمادا واتكالا على وضوحه. هذا أمر واضح ما يحتاج إلى تقييد كما بينا له. الأمر واضح لا يحتاج إلى بيان، فما تدعي نجي نبين اعتبار قيد المندوحة. هذا أمر واضح ما نحتاج إلى بيانه. فمن أطلق هو في الحقيقة لا يريد الإطلاق ولا يريد عدم التقييد بالمندوحة، وإنما إطلاقه اعتمادا على وضوح اعتباره. فهذا الوضوح أغناه عن التصريح بالاعتبار، هو يستغني عن التصريح بالاعتبار اتكالا على وضوحه. قالوا أن أول من ذكر هذا القيد هو المحقق القمي في القوانين، لكن لن يصرح بذلك، هو ما صرح بقيد الممدوحة، وإنما من خلال بعض تعبيراته نفهم اعتبار قيد الممدوحة. مثلا خلينا نقرأ بعض عباراته. مثلا هو قال هو التزم المحقق القمي بالجواز، بجواز اجتماع الأمر والنهي، وذكر الأدلة. قال لنا على الجواز وجوه. الوجه الأول قال في ضمن كلامه، قال فمتعلق الأمر طبيعة الصلاة، ومتعلق النهي طبيعة الغصب، وقد أوجدهما المكلف بسوء اختياره في شخص واحد. هذا قوله بسوء اختياره، هذا يدل على أنه هو ملاحظ شنو؟ ملاحظ المندوحة والسعر، وإلا سوء الاختيار لا ينطبق على المحبوس اللي ما عنده مجال، اللي ما عنده سعر. فنفس تعبيره بسوء الاختيار هذا دليل على اعتباره لقيد المندوحة. في عبارة أخرى إليه يقول نعم لو فرض، هذه العبارة الأولى كانت في الجزء الأول صفحة 324. العبارة الثانية قال نعم لو فرض انحصار تحقق الصلاة مثلا في الدار المغصوبة، استدرك بعد أن ذكر القول بالجواز استدرك، قال نعم لو فرض انحصار تحقق الصلاة مثلا في الدار المغصوبة، انحصار يعني شنو؟ يعني عدم المندوحة، فنحن أيضا نقول بامتناع الاجتماع. نحن منو نحن؟ القائلون بالجواز، احنا قلنا بالجواز قبل قليل، لكن إذا لم يكن للمكلف مندوحة وكان منحصر الصلاة منحصرة في الدار المغصوبة، نحن أيضا نقول بالامتناع. يعني شنو؟ يعني الكل لابد أن تتفق على القول بالامتناع، القائلون بالامتناع هم يقولون بالامتناع، إحنا القائلون بالجواز أيضا نقول بالامتناع، إذا انحصرت الصلاة في الأرض المغصوبة. هذا واضح في اعتبار لقيد المندوحة، لكن هو ما صرح، ما ذكر هذا اللفظ المندوحة، ما اعتبره صريحا. قال نعم لو فرض انحصار تحقق الصلاة في مثل الدار المغصوبة، فنحن أيضا نقول بامتناع الاجتماع، فلا بد إما من الوجوب أو التحريم، لا بد أن يثبت أحد الأمرين ويمتنع الاجتماع. هذا الكلام واضح منا في اعتبار قيد المندوحة. فقالوا أن أول من ذكر القيد هو المحقق القمي، وأول من صرح بالقيد هو صاحب الفصول. صاحب الفصول ذكر في صفحة 123، قال هو حينما بدأ بالفصل قال فصل في جواز اجتماع الأمر والنهي، إلى أن قال وإن اختلفت الجهتان، يعني اختلف العنوانان، واحد لكن لا أكثر من عنوان، مثل ما أهل كلامنا سجدة لكن ينطبق عليها التصرف والصلاة. يقول وإن اختلف الجهتان وكان للمكلف مندوحة، صرح بقيد المندوحة، وكان للمكلف مندوحة في الامتثال فهو موضع النزاع. موضع النزاع منه؟ كان للمكلف مندوحة، ومن ترك القيد فقد اتكل على وضوحه. صاحب الفصول يقول هذا القيد أمر واضح ولابد من أخذه في النزاع، واللي ما ذكره ما يريد الإطلاق، وإنما اتكل على وضوحه واستغنى بالوضوح عن التصريح بالاشتراط. قال ومن ترك القيد الأخير فقد اتكل على وضوحه. إذن الخلاصة أن قيد المندوحة معتبر عند جماعة من المحققين، والبعض قال اعتبار أمر واضح لا يحتاج إلى بيان. على أي حال أيا كان، احنا كلامنا في تحقيق المصنف، ما هو نظر المصنف؟ هل أن المصنف يشترط المندوحة أو لا يشترط المندوحة؟ المصنف يقول التحقيق هو عدم اعتبار قيد المندوحة، التحقيق هو عدم اعتبار قيد المندوحة، ويذكر المصنف الوجه في تحقيقه. هذا بدقة شوية يحتاج إلى عناية وتركيز، نأجله إلى غدا، نختصر على هذا المقدار، عندنا بعد 5 دقيقة. قال السادس، يعني نأجل هذا الباكر شوية بدقة، أشوفكم تعبتوا. السادس أنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوب أحد، قد يؤخذ قيد المندوب أحد في مقام الامتثال. طبعا المندوب أحد وين؟ في مقام الامتثال، مو في مقام الجعل ولا في مقام الفعلية. يعني المكلف حينما يجي يمتثل هو عنده سعة، هو عنده سعة يمتثل في المجمع أو يمتثل في غير المجمع. هو حينما يدخل الوقت وتجب الصلاة فعلا بإمكانه يروح يصلي بالمسجد ويصلي في بيته أو يروح يصلي في الدار المغصوبة، ففي مقام الامتثال عند مندوب أحد. يقول إنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوب أحد في مقام الامتثال، بل ربما قيل، والقائل صاحب الفصول كما قرأنا، ربما قيل بأن الإطلاق يعني إطلاق العنوان عند البعض وعدم تقييده بالمندوحة، بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح، على وضوح اعتبار القيد. لذلك هو ما صرح مو لأجل إطلاقه وعدم إرادة التقييد، وإنما اعتمادا على وضوحه واستغناء بالوضوح عن التصريح بالذكر. إذ بدون ها، ليش نشترط قيد المندوحة؟ يقول إذ بدون ها، بدون المندوحة يلزم التكليف بالمحال. ليش؟ لعدم قدرة المكلف على موافقة الأمر والنهي معا. بدون مندوحة يعني شنو؟ بدون المندوحة يعني ما عنده مجال. يعني شنو ما عنده مجال؟ يعني محبوس مثلا في الأرض المغصوبة. إذا محبوس بالأرض المغصوبة تكليف بالأمرين معا هذا تكليف بالمحال، هو لا يتمكن من أن يوافق الأمر والنهي. يوافق الأمر بأن يصلي، يوافق النهي بأن شيء يسوي، يجتنب الغفل وما يتمكن. فأن نلتزم بالجواز ونجمع بين الأمرين هذا تكليف بغير المقدور، تكليف بما لا يطاق. قال إذ بدون ها يلزم التكليف بالمحال. المصنف يقول ولكن التحقيق مع ذلك، يعني مع هذا القول ومع هاي المبالغة من صاحب الفصول، قال هذا أمر واضح واللي ما ذكره اعتمد واتكل على وضوحه، مع هاي الدعوة اللي بيها نحو مبالغة، التحقيق هو عدم اعتبارها. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. شوية مطلبنا الآتي بدقة يحتاج إلى قراءة شوية ولو بس المثل نقرأ.